بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أنه لو وجد أصل إلزامي إجمالي فهل يكون حاكما على الأصول الترخيصية أم تقع المعارضة بينهما؟ مثلا إذا علم أن أحد الإناءين كان نجسا قبل ساعة، وأنه وقع ماء على أحدهما فعلا، بحيث لو كان نجسا لكان قد طهر، فهنا يوجد أصل إلزامي إجمالي وهو استصحاب نجاسة أحدهما، لأن قبل ساعة كان أحدهما لا بعينه نجسا، ونشك في بقائه على نجاسته نتيجة طرو ماء، فلأجل ذلك نستصحب نجاسة شنو أحدهما. وفي نفس الوقت في كل منهما بعينه مورد لاستصحاب الطهارة، لأنه قبل حصول العلم بنجاسة أحدهما إجمالاً كان كل منهما طاهراً، فكل منهما في نفسه مورد لاستصحاب الطهارة. فهل يمكن القول أن استصحاب نجاسة أحدهما قائم مقام العلم الإجمالي؟ فكما لو علم بنجاسة أحدهما لم يجري أصالة الطهارة فيهما، فكذلك إذا جرى استصحاب نجاسة أحدهما فإنه رافع لموضوع أصالة الطهارة فيهما. فهل نقول بالتعارض أم نقول شنو؟ بتقديم استصحاب النجاسة على استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة. وقد ذكرنا أن للتقديم وجوها، سبق الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني: ما في كتاب أضواء وآراء الجزء الثالث من أن السر في تقديم استصحاب النجاسة على استصحاب الطهارة في كليهما عدم إحراز إطلاق دليل الاستصحاب للأصول الثلاثة. بيان ذلك: نحن لو دققنا لوجدنا أن لدينا يقينين تفصيليين بالطهارة، أي يقين بطهارة ألف قبل ساعتين، ويقين بطهارة باء قبل ساعتين، فهنا يقينان تفصيليان بسبق الطهارة. ولدينا يقين بالنجاسة الإجمالية، أي لدينا يقين قبل ساعة بنجاسة شنو أحدهما. فحينئذ إذا قمنا بالمقارنة بين اليقين الإجمالي واليقينين التفصيليين، نعلم أن أحد اليقينين التفصيليين قد انتقض بهذا اليقين الإجمالي، فاليقين بنجاسة أحدهما قبل ساعة نقض اليقين بطهارة كليهما. فمع الالتفات إلى أن أحد اليقينين التفصيليين قد تبخر باليقين بالنجاسة، فلا نحرز إطلاق لا تنقض اليقين بالشاك للثلاثة بحيث يجري في الثلاثة، فإننا لا نحرز النقض في جميعها، بل في واحد منها حصل الانتقاض لأنه نقض، إذ في واحد منها قد انتقض من قاعه، لا أن عدم جريان الاستصحاب فيه نقض. فكيف يجري لا تنقض اليقين بالشك في الثلاثة معان؟ فإن قلت بأنكم تجرون الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي، فلو علمت مثلا بطهارة واحد منهما وكان كل منهما نجسا سابقا، فقبل ساعتين كان كل منهما نجسا، قبل ساعة علمت أنه طهر أحدهما، لا أدري أي منهما، فهنا مع وجود علم إجمالي مستصحاب بالانتقاض، مع ذلك تقولون يجري استصحاب النجاسة في كل منهما، ونتيجة ذلك شنو؟ اجتنابهما. ولا عبرة بالعلم بطهارة أحدهما لا بعينه. فكيف جرى لا تنقض اليقين بالشك في فرض العلم الإجمالي بطهارة أحدهما؟ قلت فرق، فإن مصب الاستصحاب الفرد، ومصب العلم الإجمالي الجامع. ففي الاستصحاب يوجد استصحاب للطهارة في كل فرد، كما أن استصحاب النجاسة ليس جاريا في الجامع، جار في الفرد، أي هناك فرد معين واقعا طرأت عليه النجاسة قبل ساعة ونشك في ارتفاعها فنستصحب، فمجرى الاستصحاب هو الفرد، وبالتالي فنحن نعلم أن أحد الفردين قد انتقض فيه اليقين بالطهارة. أما في فرض العلم الإجمالي كما لو كان كلاهما نجس فحصل علم إجمالي بأن أحدهما طهور. غايته أن العلم الإجمالي منصب على الجامع وهو عنوان الأحد الانتزاعي، وبالتالي لم يحصل لنا يقين بالانتقاض في الفرد نفسه كي يكون مانعا من جريان الاستصحاب في كليهما. وفيه أولا بأن لازم ذلك أن يكون مورد الاستصحاب أشد شرعا من مورد العلم الإجمالي. فمثلا إذا علمت بطهارة واحد منهما بعد أن كان نجسين، علمت بطهارة واحد منهما، الآن أنا أعلم بطهارة واحد منهما بالفعل بعد أن كان نجسين، هنا لا عبرة بالعلم الإجمالي بالطهارة، بل يجري شنو؟ استصحاب النجاسة في كليهم. وأما لو علمت قبل ساعة، الآن علمت أنه قبل ساعة كان أحدهما طاهرا ولكن طرأت نجاسة على أحدهما لعله هو الذي تنجس، هنا ماذا يقول؟ يقول لا يجري استصحاب في الأطراف الثلاثة. لماذا؟ لأنني أعلم بانتقاض اليقين التفصيلي بالنجاسة في أحدهما باليقين الإجمالي بالطهارة، فصار مورد الشك في البقاء أشد شرعا من مورد العلم بفعلية الطهارة. فإنك في فرض العلم بوجود طاهر فعلا هذا لا يمنع من جريان شنو؟ استصحاب النجاسة في كل منهما. أما إذا لم تعلم بطهارة أحدهما بالفعل لكن كان طاهرا فنستصحب طهارته، فإن هنا حيث إن مجرى الاستصحاب هو الفرد وليس الجامع، إذن فبالنتيجة فقد علمت بانتقاض أحد اليقينين التفصيليين بالنجاسة باليقين بالطهارة، فلا يشمل الاستصحاب. دليل الاستصحاب شنو؟ الأصول الثلاثة. إذن إذا لم يكن يشمله صار وجود الاستصحاب مانعا من جريان الدليل، بينما العلم الإجمالي نفسه ليس بمانع، وهذا خلاف المرتكز. وثانيا بما شيده الأعلام بأن العلم بالفرد الواقعي لا يمنع من جريان الأصول بلحاظ العنوان الآخر، بيان ذلك أننا في هذا المثال الذي نعلم فيه بأن كليهما كان طاهر ثم صار أحدهما شنو؟ نجس، نعلم أن الفرد الواقعي الذي كان طاهرا أصبح نجسا، هذا نعلم به، إلا أن هذا العلم لا يمنع من جريان الأصول إذا اختلفت في العنوان، حيث ذاك الفرد الواقعي، ولعله باء، ذاك الفرد الواقعي الذي حصلت له النجاسة سابقا، ذاك الفرد الواقعي بالعنوان الإجمالي مجرى لاستصحاب النجاسة، وبالعنوان التفصيلي مجرى لاستصحاب الطهارة. هو ذاك الفرد الواقعي الذي من بين هذين الفردين، ذاك الفرد الواقعي مجرى لاستصحابين مختلفين لاختلاف العنوان. فذاك الفرد الواقعي إذا نظرنا إليه بالنظارة السوداء أجرينا فيه استصحاب نجاسة، إذا نظرنا إليه بالنظارة البيضاء أجرينا فيه استصحاب الطهارة. فهو نفسه مجرى لاستصحاب النجاسة بلحاظ العنوان الإجمالي، ومجرى لاستصحاب الطهارة بلحاظ العنوان التفصيلي، ولا مانع من ذلك. فإن مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب كما نقحنا في بحث منجزية العلم الإجمالي، فإن مقتضى إطلاق دليل الأصل شموله لما إذا حصل يقين بالحدوث وشك في البقاء، سواء كان مصب اليقين والشك عنوانا إجماليا تارة وعنوانا تفصيليا أخرى، وإن كان مورد العنوانين معنونا واحدا، فهذا غير ضائر بالجريان ما دام الإطلاق منعقدا وهو لا تنقضي اليقين بالشاك بلحاظ عمومه الاستغراقي. بلي. الوجه الأخير أن يقال إن ظاهر صحيحة زرارة إني علمت أنه قد أصابه، يعني علمت أن النجاسة أصابت الثوب، إني علمت أنه قد أصابه فلم أدري أين هو فأغسله، مو سؤال كما ظن بعض الباحثين أنه يسأل الإمام أغسله أو ما أغسله، لا، هو يقول علمت أنه قد أصابه فغسلت موضعا من، الآن شنو حكمي بعد أن غسلت موضعا من؟ فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله، قال تغسل منه الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، يعني الناحية الباقية اللي ما غسلتها جنو اغسلها حتى تكون على يقين من طهارتك. فيقال إن الإمام عليه السلام في الصحيحة أجرى الاستصحاب الإجمالي لأنه علم بنجاسة أحد طرفي الثوب ولا يدري أي منهما، فلديه علم بالنجاسة، قام وغسل الجانب الأيمن، فلما غسل الجانب الأيمن شك في بقاء النجاسة إذ لعلها انغسلت، الإمام قال شنو؟ استصحب النجاسة، الإمام قال تغسل منه الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، يعني أغسل الجانب الثاني من هذه الناحية حتى يحصل اليقين بالطهارة، فأجرى استصحاب النجاسة. فإذا كان الإمام أجرى استصحاب النجاسة في فرض سبق العلم الإجمالي بالنجاسة، فإذا يجري استصحاب النجاسة في فرض المعاصرة بين العلم بالنجاسة والشك في البقاء. يعني الآن أنا في الساعة التاسعة، الآن في الساعة التاسعة علمت أن هذا الثوب في الساعة الثامنة كان نجسا ولا أدري بقيت نجاسته أم لا، فإنه لا يحتمل الخصوصية. لما إذا كان العلم سابقا زمانا، فسواء كان العلم بنجاسة أحدهما سابقا زمانا أو لا كان العلم بنجاسة أحدهما معاصرا زمانا للشك في البقاء، على أي حال هو مجرا لاستصحاب النجاسة الإجمالية. فيشمل محل شنو كلامنا. ولكن ثم لكن قد يقال إنما حكم الإمام، قاعدين إحنا شنو نتفلسف في ما يفعل الإمام ويقول، الله بكيفنا. ولكن قد يقال بأن قوله عليه السلام، سأجيب لكم واحد متفلسف من كبار الوصولين بس ما أذكر اسمه، ما يناسب آخر السبوع، أنه قول الإمام تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، لعل هذا من باب منجزية العلم الإجمالي لا من باب جريان الاستصحاب حتى يستدل به على محل كلام. فهو يقول أنت علمت إجمالا بنجاسة أحد الطرفين ثم غسلت ناحية منهما، بعد أن غسلت صار العلم بالنجاسة مرددا بين الفرد القصير الفرد الطويل. إن كان النجس ما غسل قد انتفى، إن كان النجس الجانب الآخر فهو باقي. فهناك علم بنجس مردد بين الفرد القصير الذي قضى نحبه والفرد الطويل يعني الباقي. فلعله من باب منجزية العلم الإجمالي قال الإمام تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، لا من باب استصحاب النجاسة حتى نتمسك به في المقام لإجراء الأصل الإجمالي الإلزامي. زين، فإذن الاستدلال غير تام. لكن بعض المتفلسفين قال المورد من موارد الاستصحاب والإمام أجرى الاستصحاب، يعني أن الإمام أجرى الاستصحاب في الشبهة العبائية وهو خلاف القاعدة. فهو أولا فسر الرواية بالاستصحاب، وثانيا أدخلها في الشبهة العبائية، وثالثا اعتبر إجراء الإمام لها في الشبهة العبائية إجراء الاستصحاب هذا خلاف القواعد، يعني شلون يصدر من الإمام ذلك على كل حال. لذلك ندخل في تمثيل للشبهة العبائية حتى تكون تطبيقا لمحل الكلام. إذا علمت بنجاسة أحد طرفي العباءة، لذلك سموها بالشبهة العبائية ولو كانت هذه النجاسة مثلا في عود الكبريت لقال والشبهة الكبريتية، فلأجل ذلك بعد أن علم بنجاسة أحد الطرفين غسل طرفا منهما فلا يدري النجاسة باقية أم لا. ذهب المحقق النائيني قدس سره والسيد الشهيد قدس سره، إلى أن الاستصحاب لا يجري في الشبهة العبائية لأنه من قبيل الفرد المردد، لأنه دائر بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، فليس هناك شك في البقاء. الموضع المتنجس إما باق قطعا أو منتف قطعا، ما في بعد موضع يشك في بقاء النجاسة فيه. وذهب سيدنا الخوئي قدس سره وشيخنا الأستاذ قدس سره إلى جريان الاستصحاب في الشبهة العبائية، وقالوا المقتضي وهو إطلاق دليل الاستصحاب موجود. بالنتيجة نحن نعلم بنجاسة أحد الطرفين سابقا ونشك في ارتفاع هذا الأحد، استصحب. فيتصور اليقين بالحدوث والشك في البقاء بالنسبة إلى الجامع نجاسة أحدهما. والأثر مترتب، لما؟ لأن أثر استصحاب النجاسة أنه لو مست اليد كلا الطرفين المغسول وغير المغسول فإن أثر استصحاب نجاسة أحدهما الحكم بنجاسة الملاقي برطوبة المسرية. فالمقتضي موجود ولا مانع، حيث إن الأثر يترتب على ذلك. ولكن قد يقال بالمعارضة بين استصحاب العنوان، يعني استصحاب نجاسة أحدهما، واستصحاب طهارة الجانب غير المغسول، خل جانب المغسول لا يجري فيه استصحاب الطهارة لأنه طاهر جزمان. إذن فبالنتيجة نقول علمنا بنجاسة أحد الطرفين، فالأحد بما هو أحد، تيقنا بحدوثه ونشك في بقاء نجاسة، نستصحب نجاسة الأحد. أصالة الطهارة في الجانب غير المغسول لا تعارضها أصالة الطهارة في الجانب المغسول لأنه مغسول لأنه طاهر جزما، أو استصحاب الطهارة في الجانب غير المغسول لا يعارضه استصحاب الطهارة في الجانب غير المغسول. إذن يجري استصحاب الطهارة في الجانب غير المغسول بلا معارض، حيث أنه يجري بلا معارض يتعارض الاستصحاب. استصحاب نجاسة الأحد واستصحاب طهارة الجانب غير المغسول، لما؟ لأنهما يتمانعان في الأثار وهو الملاقي. فلو لاقت اليد كلا الطرفين مقتضى استصحاب نجاسة الأحد نجاسة اليد، مقتضى استصحاب طهارة الجانب غير المغسول أن اليد لم تلاقي إلا طاهرا، فالجانب المغسول طاهر قطعا والجانب غير المغسول طاهر تعبدا. فحيث إن الاستصحابين يتعارضان من حيث الأثر فهما متعارضان. إذن فبالنتيجة دعوى جريان الاستصحاب الإجمالي في الشبهة العبائية بحيث يتقدم على الاستصحاب الترخيصي في أحد الطرفين محل تأمل وإشكال. تم الكلام في بحث الأصل الإجمالي، يأتي الكلام في منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات. خدنا ها عشان صرت أنسى يعني سجود السهو، ها إعادة إفادة لا إعادة لا نعيد اللي بعده.
متى يأتي الكلام
مع ملاقات؟ الاضطرار في البحث الاضطرار. نعم. منجزية العلم الإجمالي مع الاضطرار الارتكابي أحد الطرفين. خوش زين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد في زيارة الحسين عليه السلام: إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. ونحن إذا تأملنا في هذه الفقرة الشريفة وفي فقرة أخرى في زيارة الحسين عليه السلام: لعن الله من سمع واعيتك فلم يجبك، نعلم أن نصرة الحسين عليه السلام من الضروريات، ونصرة الحسين عليه السلام لا تقتصر على زمان حدوث واقعة كربلاء، فإن هذه النصوص مطلقة لجميع الأزمنة، فكل من سمع واعيته ولم يجبه ولو بعد 1000 سنة فهو ملعون، وكل من نظر إلى هذه الرواية ونظر إلى هذه الفقرة: إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك فقد أجابك قلبي ولو بعد 1000 سنة وسمعي وبصري. والسر في أن نصرة الحسين عليه السلام واجبة وضرورية أنها نصرة للدين، لأنه عليه السلام قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وقد قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن هذه النصرة على درجات ومراتب، والمؤمن يعذر في المرتبة التي هو فيها إن لم يتمكن من المرتبة الأعلى. فهناك نصرة قلبية، فقد أجابك قلبي، وهذا ما ورد في بعض الأحاديث الشريفة: إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. فمتى ما رأى المؤمن أنه متى ذكر الحسين تحرك قلبه، ومتى مر عليه ذكر الحسين عليه السلام أحس في قلبه بالحرارة، حرارة الألم، حرارة الشكوى، حرارة الحسرة والحزن. فإن هذه مرتبة من مراتب نصرة الحسين عليه السلام. والمرتبة الأخرى: فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. بمعنى أنه تفاعلت جوانحي فظهر على جوارحي أثر ذكرك. وهذا ما ورد في بعض الأحاديث الشريفة بأبي قتيل كل عبرة، ما ذكره مؤمن إلا استعبر أو إلا بكى. فهذا معنى أنه أجابك سمعي وبصري ولساني، فإن هذه درجة أعلى من النصرة، أن يكون لسانك لسانا حسينيا، أن يكون لسانك لسانا معبرا عن الحسين وقضية الحسين وأهداف الحسين ومبادئ الحسين عليه السلام. فإذا كان لسانك من الألسنة التي هتفت بالحسين ونادت بالحسين عليه السلام، فهذا محقق لمرتبة من مراتب النصرة، ألا وهي النصرة اللسانية. وهناك مرتبة أخرى وهي النصرة بالبذل، بذل الأموال. وهناك مرتبة من النصرة وهي النصرة ببذل الفكر والعقل في سبيل الدفاع عن الحسين عليه السلام ومبادئ الحسين. فإن قضية الحسين موتورة إلى يومنا هذا. فقد يتصور المؤمن أن المسألة قد انتهت، والآن قد عمت قضية الحسين جميع المسلمين، وهذا ليس صحيحا. ما زال بعض من يتسمى بالإسلام واترا للحسين إلى يومنا هذا. ولذلك فالموجود في الزيارة الشريفة خصوصا زيارة عاشوراء والوتر الموتور، هذه على نحو القضية العامة لجميع الأزمنة. يعني لا يمر زمن إلا وأنت وتر موتور. فهناك ما زال جماعة من المسلمين يرون أن الحسين غرر به، وأن الحسين أخطأ في خروجه، وأنه خرج على خليفة زمانه، فما زال وترا موتور. ولذلك الدفاع عن الحسين باللسان، بالعقل، بالتفكير، بالقلم درجة من درجات نصرة الحسين عليه السلام. وأما إذا بلغت القضية أن المؤمن يبذل دمه في سبيل الدفاع عن الحسين، كالذين يقاتلون في العراق دفاعا عن حرمات عتبات الحسين عليه السلام وحرمات عتبات أبناء الحسين عليهم السلام في الكاظمين وفي سامراء، فهذه من أعلى درجات نصرة الحسين عليه السلام. ومن وجد النصرة الأعلى ولم يجدها غيره تعينت فيه. لأجل ذلك وظيفتنا نحن المؤمنين، نحن الطلبة، نحن الموالين للحسين عليه السلام، استثمار موسم أيام محرم في نصرة الحسين، في تحقيق مفاد هذه الفقرة الشريفة: إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي. بأي نوع من أنواع نصرة الحسين؟ بالمشاركة في المآتم، بإحياء الشعائر، بتعظيم الشعائر، بالكتابة في شأن الحسين عليه السلام بالدفاع باللسان، بالمنبر، بالمحراب عن الحسين وقضية الحسين وترسيخ قضية الحسين عليه السلام في النفوس وفي العقول، فكل ذلك مظهر من مظاهر نصرة الحسين عليه السلام. ولذلك إذا قلنا في الزيارة الشريفة وهي زيارة عاشوراء السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نكون منهم، عندما نقول هذه الفقرة يوم عاشوراء ونحن قد نصرنا الحسين أيام عاشوراء، فإننا ندخل ضمن هذه الفقرة الرابعة وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. فهناك من بذل في مهجته بأن ضحى، هناك من بذل مهجته في الفكر، هناك من بذل مهجته في المشاركة، فبذل المهجة له صور وله درجات وله مراتب في سبيل نصرة الحسين عليه السلام. جعلنا الله وإياكم من أنصاره والطالبين بثاره والمحيين لشعائره ولأمره، صلوات الله وسلامه عليه وآله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.